بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هذا هو المجلس العاشر إن شاء الله تعالى من مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريع، وكان هذا في ليلة الخميس غرة رمضان من العام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. يعني كنا قد انتهينا في المجلس السابق من رد شبهات الداعية محمد قسام حول احتجاجه ببعض كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسيرته. وقبل أن نستمر في الاستماع إلى رسالة إلى غلاة التشريح، أحب أن أقرأ عليكم شيئا مما قاله الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أول كتابه العلل الصغير في بيان منهج أئمة الجرح والتعديل منذ القرون الأولى من الهجرة، في بيان حال أصحاب الأهواء والمخالفين أو المخطئين أصحاب الأخطاء والزلات، سواء من أهل السنة أو من أهل البدع والأهواء. وأن هذا كان هو المنهج عند السلف الصالح منذ القرن الأول. قال الترمذي رحمه الله تعالى كما في العلل الصغير والملحق بآخر سنن الترمذي، وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. عليكم السلام. منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني عبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد بن القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال. كل هؤلاء الأئمة تكلموا في الرجال وضعفوا. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين. نعم. لا يظن بهم لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الذيبة. نعم. ف هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما في كتابه العلل في آخر السنن. إنما أراد عندنا أن يبين ضعف هؤلاء لكي يعرفوا. إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين بعثوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين، أي أحوال أصحاب البدع وأصحاب الغفلة وكثرة الخطأ شفقة. لماذا؟ شفقة على الدين وتثبيتا، أي تثبيتا للحق، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. انتهى. فنحن نسير على خطى هؤلاء الأئمة العظام من أئمة السلف الصالح، ونتبع آثارهم في بيان أحوال المخالفين من أهل الأهواء والبدع نصحا للمسلمين وحفظا لهذا الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه، وليس يعني قصدنا من الكلام في فلان أو علان من الرجال الموجودين الآن على الساحة في هذا الزمان من المتصدرين للدعوة والتعليم، ليس قصدنا الغيبة، لأن هذا ليس من الغيبة المحرمة، وكذلك ليس قصدنا الطعن عليهم هكذا، ليس بيننا وبينهم خلافات شخصية أو خلافات على دنيا أو مال، وإنما نحن نحذر من مخالفاتهم وبدعهم نصحا لعامة المسلمين ولطلبة العلم حتى لا يغتروا بهذه المخالفات والبدع ويظنون أنها تنسب إلى السنة وهي ليست من السنة. فلا يعني فما ينبغي على المنصف أو على الباحث على الحق أن يغضب للرجال، بل الواجب عليه أن يغضب للدين وأن يغضب للحق إن كان يعني صادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها أولى وأعظم وأجل من أن نحافظ عليه على فلان أو علان، لأن فلانا وعلانا لا وزن لهم بجانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نستمر الآن إن شاء الله تعالى في الاستماع إلى ما تبقى من درس رسالة إلى غلاة التجريح للداعية الواعظ محمد حسان.
شيخ عبد الرزاق عزيز، شيخ عبد الرزاق عزيز، شيخ عبد الرزاق عزيز، شيخ عبد الرزاق عزيز.
واضح؟ كلام كان الصوت واضحا هذه فتاوى وينقلها عن النجمة الدائمة النجمة الدائمة نعم الإفتاء بالمملكة العربية السعودية هي فتاوى قديمة سوف نبين الأمة فيها إن شاء الله. هو الآن يعني الشيخ محمد كسان وفقنا الله وإياه والاتباع الحق يعني ما زال يسير على الوتيرة نفسها التي بدأ بها درسه هذا من ذكر بعض ما يوافق هواه أو يعني بعض ما يصلح أن يكون يعني حجة له لتثبيت رأيه دون أن يذكر الكلام الآخر أو الكلام الآخر لأهل العلم الذي يهدم رأيه هذا الذي يريد أن يصل إليه. وهذا كما بينا هذه سمة من سمات أهل الأهواء هي ذكر المجمل دون التبيين. يعني الآن هذه الفتاوى التي نقلها محمد حسان على لجنة دائمة هي مبنية على الإجمال ليس فيها تفصيل. وبلا شك هذا الإجمال فيه تلبيس بلا شك، وإن أبت بها لجنة دائمة بدليل أن أغلب أعضاء هذه اللجنة لجنة دائمة لما سئل بعد ذلك عن هذه الجماعات والأحزاب حزبا حزبا وجماعة جماعة، خصوصا بعد ما تبين لبعضهم ما كان يخفى عليهم من قبل، كانت إجابتهم فيها التفصيل والتوضيح الذي قد يخالف هذا الإجمال المذكور هنا في هذه الفتاوى. هم الآن قالوا إن هذه الجماعات فيها حق وباطل، وهذا يوجب أن أهل الحق أنفسهم، إن أهل السنة ها أو إن علماء السنة في كلامهم ما قد يكون حقا وما قد يكون خطأ، إن العالم من علماء السنة ليس معصوما. فهذه الإجابة بلا شك فيها يعني شيء من عدم إيضاح الحق، ولذلك هي وافقت ما يرمي أو ما يرمي إليه حسان، ولذلك ذكر هذه الفتاوى فقط دون أن يذكر الفتاوى الأخرى لأعضاء اللجنة الدائمة أيضا التي فيها بيان ما قد أجهل هذه الفتاوى مما قد يفهمه كل سامع الحد هواه. يعني الآن أنت الآن سمعت هذه الفتاوى، اذكر لي إيجاز ما الذي أنت يعني فهمته أو استنبطت منها، يعني إيه اللي وصل إليك؟
استنبطت منها كل جماعة الخير وما شر، كل جماعة الحق وما باطل، فهو يقصد به اتباع الحق واترك الباطل، هو ده اللي يقصده
منه في الفتاوى، أو المقصود من الفتاوى يعني لا نقلها على السنة. طيب الآن يعني أنت كده يعني أنت بهذا الفهم هل تبين لك الباطل اللي عند هذه الجماعات أو الأحزاب؟
لا لم يتبين لي.
ولكن إيش اللي غلب على إيه على ظنك؟ الغلب على ظنك إن إيه؟ إن
حاجة
إنهم يدخلون في نطاق أهل السنة، وأنهم يعني كما يقول إن كان عندهم بعض الأخطاء ولكن هذه الأخطاء لا تمنعنا من إيه؟ من اتباعهم ومن سلوك طريقهم. هذه خطورة الإجمال، لذلك اسمعوا إلى ما قاله ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان خطورة هذا الأمر الإجمال في فتوى كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قال كان في الجزء الثالث رد الباب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الجزء الثالث الصفحة 25 بعد 900 من كتاب الصواعق المرسلة طبعة دار العاصمة بالرياض، إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات من الجهل يعني. إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة أو محتملة على أقوال مشتبهة محتملة أو أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط علما ما فيها من الباطل. انتبهوا لهذه العبارة، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وأنا أقول قلت تعليقا على هذه العبارة الأخيرة، بل ويعارضون أيضا نصوص العلماء الذين هم ورثة الأنبياء المؤيدة بالدليل والبرهان. وهذا الذي حدث في مثل هذه الفتاوى. هم الآن يأخذون حسان الشيخ حسان أخذ ما في هذه الفتاوى من الإجماع في اللفظ ومن الاشتباه في المعنى، وعارض بما فيها من الباطل نصوص العلماء الأخرى المؤيدة بالدليل والبرهان فيها التفصيل، فجعلها كأنها معارضة لهذه النصوص الأخرى التي ولم يذكرها، واحتج بهذه الفتاوى التي فيها الاشتباه والإيه والإجمال. طيب. ثم قال ابن القيم، وهذه العبارة أيضا هامة جدا، وهذا منشأ ضلال من ضل. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. هذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي اتبعه حسان في مثل ما صنع في هذا الكلام السابق. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأصل ضلال بني آدم، فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة. يعني هذه الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة تكون أدعى في الإضلال إذا صادفت عقولا أو أذهانا مخبطة أساسا ليس عندهم التمييز بين الحق والباطل. فلما تصادف هذه الغبرات المزمله مثل هذه الاذهان تجعل هذه الاذهان تضل وتطيش اكثر. فكيف، قال ابن القيم بعد ذلك، فكيف اذا انضاف الى ذلك هوى وتعصب، يكون الامر ادهى وامر. فكيف اذا انضاف الى ذكر هذه الالفاظ المزمله والمعاني المشتبهة، كيف إذا أضيف أو انضاف إليها الهوى والتعصب، يكون الأمر أشد. وهذا ظاهر، هذا كلام مقيم، هذا ظاهر يعني ظهور الشمس لأولي الألباب ولأصحاب الفهم في درس حسان هذا الرسالة إلى ولاة الحجرية، كأنه فعل أو وقع فيما حذر منه ابن القيم يعني تمام او الى اي حد قريب. فنحن الان سوف يعني نسرد عليكم وعلى الشيخ حسان يعني شيئا ولو يسيرا من الطوام والبلايا التي عند هذه الأحزاب، خصوصا حزب الإخوان ثم حزب التبليغ والدعوة، وفي ضمن سرد هذه البلايا نقرأ عليكم الفتاوى الأخرى المفصلة التي كتمها محمد حسان في هذا الدرس ولم يتعرض لذكرها، واكتفى فقط بذكر الفتاوى المجملة التي احتوت على ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة ليضلل السامع حتى يفهم، أو حتى كما قال ابن القيم هنا لاقت أذهانا متخبطة فكل فهم الكلام عليه على هواه، خصوصا إذا انضاف إلى هذا التعصب لهذه الأحزاب، فلاقت الهوى عند السامعين. قد وفقني الله عز وجل في الطبعة الجديدة من كتابي دفع بذي الجائر الصائل على إمام الجرح والتعبير والمنهج السلفي بالباطل، ونقد علمي لكتاب انصر اخاك ظالما او مظلوما لذاك المجهول المدعود عبد اللطيف النجدي. فوفقني الله عز وجل من خلال هذه الطبعه الجديده الى ان اقوم بجمع وتلخيص الاصول البدعيه التي عند حزب اخوان المسلمين وذكر الكلام المنقول عن ائمتهم وعن رؤوسهم وامرائهم الذي يدل عليه على التزامهم بهذه الاصول البدعيه. ثم من خلال هذا ذكرت فتاوى العلماء الكبار في التحذير من بعض هذه الاصول والتي اخفاها محمد حسان ولم يذكرها في هذه العجاله التي استمعنا الى بعضها الان. فنقول اولا الاصل الاول من الاصول البدعيه التي عليها حزب الاخوان المسلمين. حزب الاخوان اسس الشهرين بارك الله فيك قوله الشيخ خالد ابو عبد الله يقول لك اغلق هذا بارك الله فيك. الأصل الأول حزب الإخوان أسس على حقيقة صوفية تقر التوسل بالأموات، وهذا ما صرح به مؤسس حزب الإخوان حسن البنا، وذلك من خلال تعريفه للحركة الدعوية التي قامت عليها الإخوان والتي قام الإخوان بتبنيها، حيث قال إن دعوتنا هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية. ولذلك تجد أن الإخوان أو حزب الإخوان هم صدقوا في الشطر الأخير من هذا، صدقوا أنها فعلا ننضم تحت لوائين أهل التصوف والخرافة والتشيع والرفض، ولكنهم لم يصدقوا في الشطر الأول، فليس فيها لا دعوة سلفية ولا طريقة سنية، بل هي تضاد الطريقة السلفية كما سوف يأتي بالأدلة الجلية. وقد أبان حسن البنا بلا تورية عن نشأته الصوفية كما في كتابه مذكرات الدعوة والداعية الذي كان قد قدمه حسن البنا كنموذج الدعاء كي يسير عليه. فقال حسن البنا في الصفحة 19 في الصفحة 20 من مذكرات الدعوة والداعية: وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الخصافية إحدى الطرق الصوفية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران اللي هو من الطريقة الخصافية هذه رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاستجابتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة. هذا كلام حسن البنا. وسماحة هؤلاء الذاكرين، رأيتم كيف يزين البدع يعني يزين يلفت هؤلاء المتصوفة التي قامت على البدعة على الذكر البدعي الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه. يسمي عليهم ويزورهم مظهر الايه مظهر الايه العباد السنيين ويزور طريقة ذكرهم المبتدعة كأنها كانها طريقة يعني طيبة ومشروعة. فيقول يصف هؤلاء أهل البدع الذين يقصون في المسجد أحيانا ويذكرون الله في لفظ الجلالة المفرد الله 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 ويذكرون الله عز وجل أحيانا بلفظ بالضمير المفرد هو يجلسون يعني قد يجلسون عددا من الدقائق أو ساعة أو ساعتين يرددون هو 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 هكذا كالكلاب التي تنبح كما ذكر هذا العلماء. هذا الذكر البدعي المقدس يصفون حسن البنا بأنه إيه أصوات منصقة ونشيد جميل. هذه الطريقة الصوفية طرق الصوفية كلها مشتركة في هذا الذكر المبتدع وإن اختلفت في بعض الألفاظ. فالشاهد يعني ثم يصف هؤلاء الجهال المخرفين بالسماحة ويقول وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ الفضلاء من شيوخ الفضلاء وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين وشباب صالحين. ثم قال فوضبت عليها هي الأخرى وتوطدت الصلاة بيني وبين الشباب هؤلاء الإخوان الحصافين. ومن ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب. وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حينا بعد حين. وأخذت أواظب على الوظيفة الرازوقية أخذت أواظب على نعم على الوظيفة الرازوقية من وظائف المتصوفة صباحا ومساء. وزادني بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا. والد الحسن البنا والشيخ عبد الرحمن السعاتي رحمه الله تعالى هو بلا شك أفضل وأعلم من حسن البنا وإن كان كما يعني بين حسن البنا هنا أنه كان يعني قد يكون تأثر شيئا ما أيضا بالمتصوفة ولكنه في جانب آخر كان له المؤلفات العلمية النافعة التي خدم بها بعض كتب السنة نحو قيامه بترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك قام بترتيب مسند الشافعي ولذلك كان عبد الرحمن السعاتي والد حسن البنا أنفع للمسلمين وأعلم وأفضل من ولده حسن البنا وإن كان للأسف حسن البنا يعني يا ليته أخذ منه هذا الاهتمام بالعلم والتعليم هذا الاهتمام بكتب السنة ولكنه للأسف أخذ منه فقط جانب التصوف وهو الذي ذكره هنا في مذكرات ولم يتعرض لذكر مصنفات أبيه أو لذكر جهود أبيه العلمية مما يدل أنه ما اهتم بها لكنه اهتم فقط بجانبه التصوف. ثم قال في الصفحة 23 وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ الخصاطي ففعل. وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان للعام 41 بعد 300 من الهجرة. وإذا لم تكن الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد حيث تلقيت الشاذلية الطريقة الشاذلية عنه. هذا اعتراف حسن البنا مذكراته التي حتى الآن يطبعها حزب الإخوان ويعتبرونها ميثاقا للدعوة. مذكرات الدعوة والداعية هي من الكتب المعظمة عند حزب الإخوان، تعد دستورا لدعوة حزب الإخوان. حسن البنا يقول هنا ويش تلقيت الشاذلية، الطريقة الشاذلية من أضل الطرق الصوفية، فيها من الخرافات والشركيات والجهالات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحسن البنا كانت نشأته على الطريقة الخصافية الشاذلية. حيث تلقيت الشاذلية عنه وآذانني بأورادها ووظائفها. ثم قال في الصفحة 24 نزلت دمنهورة مشبعا بالفكرة الخصافية. يعني وصل به الحل ليس فقط إلى اعتناق الطريقة، لا، قد تشبع به. ثم قال في الصفحة 24 نزلت دمنهورة مشبعا بالفكرة الخصافية. ودمنهور مقر ضريح الشيخ، مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الخصافي شيخ الطريقة الأولى. أيوة. وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ، فكان طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط وأستغرق في هذا الاتجاه. هذا حسن البنا. وكان كاملة لسا
Yeah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم ثم أما بعد ثم قال حسن البنا بعد ذلك وفي مذكراته مذكرات الدعوة والداعية وكنا كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في ضمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من ضمنهور فكنا أحيانا نزور دسوق التي فيها قبر الدسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة الثامنة صباحا فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا ونزور قبر ونصلي الجمعة وكذا حصل من يعترف أنه كان يسد الرحال إلى القبور لقبر الدسوق والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ثم قال كنا أحيانا نزور عزبة النوال حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الخصاقية المعروفين بصلاحهم وتقواهم رأيت من تلبيس ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود فبلا شك واضح بلا خفاء كيف نشأ حسن البنا نشأة صوفية بحتة لا علاقة لها بمنهج السلف ولا علاقة لها بالسنة ثم قال في الصفحة 25 وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمواكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى ثاني عشر منه. وخرجنا بالموكب في الموالد ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح كامل. كان حسن البنا يسير مع المتصوفة المخرفين في الموالد ينشد القصائد البدعية. وما هي القصائد التي كان ينشدها حسن البنا؟ اسمعوا حتى تعرفوا كيف أن محمد حسان هداه الله عز وجل قد أخفى الحقائق هذه عن الشباب الذين اغتروا بكلامه هذا وظلوا أن حزب الإخوان هذا وعلى رأسه حسن البنا كأنهم يدخلون في نطاق أهل السنة من الذين يتبعون السلف الصالح وهم عندهم شيء من الباطل أو الخطأ الذي لا يخلو منه عالم من العالم. لم يبين ما في كتب هؤلاء من بدعة وضلالة وانحراف عن السنة. ويعني كما قال سبحانه وتعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم. قال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اللهم صل. قال نعم. قال عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومواصره في الصفحة 71 و72 ذكر قصيدة من القصائد التي كان ينشدها حسن البنا لما كان يخرج في الموالد. اسمعوا ما قاله حسن البنا. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. من الحبيب؟ هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد نبى وزرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر هذه الحضرة والصوفية. ما معنى حضرة الصوفية؟ أنهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر في مجلس هذا. والمصيبة الأدهى والأمر أنه ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر في هذا المجلس الوهمي قد سامح الكل وسامح الكل يعني غفر للكل فيما قد مضى وزرى. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم صار في مقام الله عز وجل صار ولم يغفر الذنوب. نعوذ بالله من الضلال ومن الشرك. فقال الله المستعان هذا هو الإمام الشهيد الذي يقدسه أتباعه أكثر من تقديسهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعصبون له فوق انتمائهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون أن تقدح في السنة. يقبلون القدح في السنة ويقبلون أن تزم أصول أهل السنة من قبل الروافض المجرمين ورغم هذا يتعاونون معهم ضد أهل السنة ولا يقبلون الكلام في حسن البنا ولا في سيف قطب البتة على طريقة غلاة المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم ومشايخهم بل على طريقة الروافض الشيعة. هم الذين ذكروا هذا الكلام في ترجمتهم لحسن البنا. هذه الأبيات من الذي ذكرها؟ ما ذكرها أو ما ادعاها مثلا واحد مثلا من أعداء البنا الذي يريد مثلا أن يصدرها بصورة غير حقيقية. لا، هذا الكتاب الذي قام على تأليفه وعلى طباعته بحريته الكاملة عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا. حسن البنا بأقلام تلامذته ومواصله. الله المستعان. شاهدوا قال بعد ذلك حصل بنا لقد أدار أي الحبيب على العشاق خمرته صرفا يكاد سناه يذهب بالبصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة وما لركب الحنى مالت معاطفه. لا شك أن حبيب القوم قد حضر صلى الله عليه وسلم. نحن ننزه الرسول صلى الله عليه وسلم عما قاله حسن البنا في هذا الكلام الممتلئ بالبدعة والشرك. إن لله هذا هو الإمام المجدد. رأيتم ما الذي جدده؟ جدد طرق الصوفية. هذا حصل بنا المجدد الذي ادعى له سعيد حوى كما سوف يأتي. سعيد حوى من كبار الإخوان في سوريا في كتاب الله أيضا ادعى أن حصل البنا مجدد القرون السبع الماضية. هذا يقول إن حبيب القوم قد حضر الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر في مجلس المتصوف. الله المستعان. طيب اسمعوا أيضا إن حسن البنا ويقرر مراحل الدعوة الثلاث التي قد رسمها حزب الإخوان فيقول في المرحلة الثانية كما في كتابه التعاليم. وهذا اللفظ التعاليم ومصطفى من كلام اليهود. تعرفون هذا؟ اليهود عندهم من كتبهم المقدسة كتابا يسمى البروتوكولات مع التعاليم. عجيب والله. الواحد يعني يعزل من أمر هذا الرجل. لماذا اختار هذا الاسم بالذات؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي يجعله عنوانا على الخطوط والمراحل التي رسمها الحزب الإخوان. هل جاء هذا يعني كما قال مصادفة لم يتعمد أم أن هذا يرتبط بفكر ماشون معين قد يكون عليه حسن البنا كما كان عليه سيد قطب؟ كما بينا لكم من قبل سيد قطب كان قبل أن يعود إلى مصر ويكتب هذه الكتابات التي امتلأت بالتكفير والغلو بالتكفير والبدع والضلالات كان يدور بين المنتديات الكنسية الماسونية في أمريكا بأطرافه في مذكراته. فهل هناك فن رق بين هذا أم أن هذا جاء هكذا عبثا؟ وهذا لا يعنينا كثيرا ولكن يعنينا الذي ثبت عليهم بالشرط. فقال حسن البنا في رسالة التعاليم في المرحلة الثانية التي هي من مراحل التكوين ونظام الدعوة. في هذه المرحلة صوفية بحتة من الناحية الروحية. صوفي البحث من الناحية الروحية وعسكري البحث من الناحية العملية. ونحن نستبدل كلمة عسكري بخارجي. ويقول إن المرحلة الثانية هي مرحلة صوفية بحتة من الناحية الروحية ويسمي الناحية العملية بأنها عسكرية بحتة أو لا تسمى بأنها ناحية خارجية لأنه يقصد العسكرية لإعداد القوة والعتاد كان الخروج على ملك فاروق. فالشاهد يعني وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا شك ولا حرج. أسمع اسمع تسمع وتطيع للأمير. وإن أمرك أن يبقى أي أمر على طريقة إليه الصوفية الذين قالوا إيه؟ قال من اعترض انطرد، الذي اعترض على شيخه يطرد من إيه من الطريق. كذلك أيضا كان هذا ميثاق الإخوان كما بيّن ونحس الجنة، أمر وطاعة من غير تردد ولا شك للقائد وللأمير ولا حرج، لا تتحرج مهما أمرك به الأمير يجب عليك أن تسمع وأن تطيع. عليكم السلام. ثم كانت هذه التربية الصوفية التي أصلها حسن البنا في التعاليم وفي مذكرات الدعوة الداعية لها عظيم الأثر على أتباعه وعلى تلامذته من بعده. فهنا المرشد الثالث لحزب الإخوان عمر التلمساني يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب في الصفحة 25 بعد 200، في الصفحة 26 بعد 200، فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. هذا كلام عمرة النسان المرشد الثالث لحزب الإخوان. ثم قال في الصفحة 31 بعد 200، فما لنا وللحمل على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. وهذا المثال الأول. وخص أيضا هذا المثال الثاني، نظم مصطفى السباعي مرشد الإخوان في سوريا قصيدة صوفية شرقية يناجي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يناجي الله سبحانه وتعالى. فقال: سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاء بلادك أشكو البرحة من سقمي. يا سيدي، طبعا هو أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا سيدي تنادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. يا سيدي طال صوتي للجهاد، فهل تدعو لي عودا عالي العلم. هذا لا يخاطب به إلا الله سبحانه وتعالى، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الله، يعني نعوذ بالله من هذا الضلال. هذه هي أثر التربية الصوفية التي رد عليها حسن البنا أتباعه كما في كتابه مذكرات الدعوة الداعية وكتاب التعاليم. قال مصطفى السباعي مرشد الإخوان في سوريا هذه القصيدة البدعية الشركية. وقد ألف رمضان البوطي من كبار أيضا الإخوان في سوريا كتابه الذي سماه تربياتنا الروحية. هذا الكتاب قال في مقدمته: أزمعت أن أخرج هذه الرسالة تحت عنوان تصوف الحركة الإسلامية المعاصرة، ثم فكرت أن أخرجها تحت عنوان الحياة الروحية لجند الله، ولكن لملابسات متعددة جعلتها تحت عنوان تربيتنا الروحية. هكذا البوت هنا يسير على خطى حسن البنا، وما أتى بشيء عند نفسه، ويسير على تعاليم حسن البنا التي أصلها لما بين الأدعي أنه كان يتبع الطريقة الحصافية الصوفية والطريقة الشاذلية كما في مذكرات الدعوة والداعية. ومن أجل هذا، من أجل هذا التأصيل الصوفي القائم على الخرافة والوثنية بلا شك لا يلتقي مع الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، لذا لم يظهر في حزب الإخوان أي نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك الذي من أجله أرسل كافة الأنبياء والمرسلين. وكذلك الصوفية لا تلتقي مع السنة البتة، حيث إن التصوف هو آتون البدع في الاعتقادات وفي العبادات، وهذا ما قد بينه سماحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال. فقال فسئل له سماحة الشيخ وسماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى، واسمعوا إلى فتوى الشيخ ابن باز الذي كان رئيس اللجنة الدائمة للدعوة والإفتاء التي احتج محمد حسان بفتواها التي استمعتم إليها منذ قليل، حتى تعرفوا أن محمد حسان أتى بالفتاوى التي توافق هواه فقط، وكتب الفتاوى التفصيلية المؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة التي تفضح هواه وتبين تدليسه عليه على الشباب. أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهذه الفتوى مسجلة بصوت الشيخ وهي مشهورة، تجدوها في أكثر من موقع من مواقع النت. قال الشيخ رحمه الله تعالى حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. ثم قال يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله، التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بها والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم. هكذا انتقد عليهم العلامة ابن باز عدم العناية بالدعوة للتوحيد وعدم العناية بالسنة، فماذا بقي من الدين إن لم يكن الداعية له عناية بالدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الدين والنهي عن الشرك، شرك الدعاء في دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات، وكذلك لأن لم يكن الدعاية له العناية واهتمام بالسنة، فماذا بقي من الدين؟ وكيف تكون دعوة من هذا حاله الذي لا يفعل أي عناية لا بالتوحيد ولا بالسنة؟ إلى أي شيء يدعو إذا كان الدين قد بني على هذين الأصلين، لا إله إلا الله التوحيد، محمد رسول الله السنة. فإذا لم يهتم الداعية أو لم تهتم هذه الجماعة التي تخصب على السنة، ها؟ لم تهتم لا بالتوحيد ولا بالسنة، كأي شيء بقي لهم من الدعوة؟ فهم يعني بارك الله فيكم كما قد بين العلماء كما سوف يأتي إن شاء الله في الفتاوى التالية، كانت هذه الجماعة أو لم تقم هذه الجماعة على ما كان عليه السلف الصالح، بل هي جماعة حزبية قامت على التحزب وقامت على التصوف، وهذا الذي صرح به حسن البنا في مذكرات الدعوة والداعية. فالإخوان حزب الإخوان قد أسس على الطريقة الخصافية الصوفية القائمة على الخرافة وعلى الوثنية، وحسن البنا كان يخرج كما اعترف هو بنفسه في الموالد ينشد القصائد الشرقية التي يستغيث فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقول إن حبيب القوم قد حضر، قد حضر الحضر من الصوفية. نكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، حتى إن شاء الله يتيسر لنا أن نصلي القيام بعد صلاة العشاء، ويعني إن شاء الله بإذن الله يكون موعدنا إن شاء الله عز وجل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان في خلال ركعات القيام في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى نتعلم التوحيد في شهر التوحيد، أن رمضان هو شهر التوحيد الذي أنزل فيه كتاب التوحيد القرآن المعظم الذي هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا هو المجلس العاشر إن شاء الله تعالى من مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريع، وكان هذا في ليلة الخميس غرة رمضان من العام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. يعني كنا قد انتهينا في المجلس السابق من رد شبهات الداعية محمد حسان حول احتجاجه ببعض كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسيفه. وقبل أن نستمر في الاستماع إلى رسالة إلى ولاة التجريح، أحب أن أقرأ عليكم شيئا مما قاله الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أول كتابه العلل الصغير في بيان منهج أئمة الزق والتعديل منذ القرون الأولى من الهجرة، في بيان حال أصحاب الأهواء والمخالفين أو المخطئين أصحاب الأخطاء والزلات، سواء من أهل السنة أو من أهل البدع والأهواء. وأن هذا كان هو المنهج عند السلف الصالح منذ القرن الأول الهجري. قال الترمذي رحمه الله تعالى كما في العلل الصغير والملحق بآخر سنن الترمذي، وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. عليكم السلام. منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني عبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد بن القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال. كل هؤلاء الأئمة تكلموا في الرجال وضعفوا وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين. نعم. لا يظن بهم لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الذيبة. نعم. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما في كتابه العلل في آخر السنن. إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعض الذين بعثوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين، أي أحوال أصحاب البدع وأصحاب الغفلة وكثرة الخطأ شفقة. لماذا؟ شفقة على الدين وتثبيتا، أي تثبيتا للحق، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. انتهى. فنحن نسير على خطى هؤلاء الأئمة العظام من أئمة السلف الصالح، ونتبع آثارهم في بيان أحوال المخالفين من أهل الأهواء والبدع نصحا للمسلمين وحفظا لهذا الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. نعم. وليس يعني قصدنا من الكلام في فلان أو علان من الرجال الموجودين الآن على الساحة في هذا الزمان من المتصدرين للدعوة والتعليم، ليس قصدنا الغيبة، لأن هذا ليس من الغيبة المحرمة، وكذلك ليس قصدنا الطعن عليهم هكذا، ليس بيننا وبينهم خلافات شخصية أو خلافات على دنيا أو مال، وإنما نحن نحذر من مخالفاتهم وبدعهم نصحا لعامة المسلمين ولطلبة العلم حتى لا يغتروا بهذه المخالفات والبدع ويظنون أنها تنسب إلى السنة وهي ليست من السنة. فلا يعني فما ينبغي على المنصف أو على الباحث على الحق أن يغضب للرجال، بل الواجب عليه أن يغضب للدين وأن يغضب للحق إن كان يعني صادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها أولى وأعظم وأجل من أن نحافظ عليه على فلان أو علان، لأن فلانا وعلانا لا وزن لهم بجانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ونستمر الآن إن شاء الله تعالى في الاستماع إلى ما تبقى من درس رسالة إلى غلاة التجريح للداعية الواعظ محمد حسان.
شيخ عبد الرزاق عليه، شيخ عبد الرزاق عليه، شيخ عبد الرزاق عليه، شيخ عبد الرزاق عليه.
واضح؟ تبين لكم الكلام؟ كان الصوت واضحا؟ لا، هذه فتاوى ينقلها عن اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة نعم، الإفتاء بالمملكة العربية السعودية. هي فتاوى قديمة، سوف نبين الآن ما فيها إن شاء الله. هو الآن يعني الشيخ محمد قسام وفقنا الله وإياه والاتباع الحق، يعني ما زال يسير على الوتيرة نفسها التي بدأ بها درسه هذا، من ذكر بعض ما يوافق هواه أو يعني بعض ما يصلح أن يكون يعني حجة له لتثبيت رأيه، دون أن يذكر الكلام الآخر أو الكلام الآخر لأهل العلم الذي يهدم رأيه هذا الذي يريد أن يصل إليه. وهذا كما بينا هذه سمة من سمات أهل الأهواء، هي ذكر المجمل دون التبيين. يعني الآن هذه الفتاوى التي نقلها محمد حسان على لجنة دائمة هي مبنية على الإجمال، ليس فيها تفصيل. وبلا شك هذا الإجمال فيه تلبيس بلا شك، وإن أبقى بها لجنة دائمة بدليل أن أغلب أعضاء هذه اللجنة لجنة دائمة لما سئل بعد ذلك عن هذه الجماعات والأحزاب حزبا حزبا وجماعة جماعة، خصوصا بعد ما تبين لبعضهم ما كان يخفى عليهم من قبل، كانت إجابتهم فيها التفصيل والتوضيح الذي قد يخالف هذا الإجمال المذكور هنا في هذه الفتاوى. هم الآن قالوا إن هذه الجماعات فيها حق وباطل، وهذا يوجب عند أهل الحق أنفسهم، إن أهل السنة ها أو إن علماء السنة في كلامهم ما قد يكون حقا وما قد يكون خطأ، إن العالم من علماء السنة ليس معصوما. فهذه الإجابة بلا شك فيها يعني شيء من عدم إيضاح الحق، ولذلك هي وافقت ما يرمي أو ما يرمي إليه حسان، والذي ذكر هذه الفتاوى فقط دون أن يذكر الفتاوى الأخرى لأعضاء اللجنة الدائمة أيضا التي فيها بيان ما قد أجهل هذه الفتاوى مما قد يفهمه كل سامع على حد هواه. يعني الآن أنت الآن سمعت هذه الفتاوى، اذكر لي إيجاز ما الذي أنت يعني فهمته أو استنبطت منها، يعني اللي وصل إليك.
كل جماعة الخير ما شاء، كل جماعة الحق ما باطل، فهو يقصد به اتباع الحق واترك الباطل، هو ده اللي يقصده
الشيخ. المقصود من الفتاوى يعني أنا قالها على السنة. طيب الآن يعني أنت كده يعني أنت بهذا الفهم هل تبين لك الباطل اللي عند هذه الجماعات أو الأحزاب؟
لا لم يتبين لي.
ولكن إيش اللي غلب على إيه على ظنك؟ الغلب على ظنك إن إيه؟ إن
حاجة
إنهم يدخلون في نطاق أهل السنة، وأنهم يعني كما يقول إن كان عندهم بعض الأخطاء ولكن هذه الأخطاء لا تمنعنا من إيه؟ من اتباعهم ومن سلوك طريقهم. طيب هذه خطورة الإجمال، لذلك اسمعوا إلى ما قاله ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان خطورة هذا الأمر الإجمال في فتوى، كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قال كان في الجزء الثالث قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في الجزء الثالث الصفحة 25 بعد 900 من كتاب الصواعق المرسلة طبعة دار العاصمة بالرياض، إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات من الجهل، يعني إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة أو محتملة على أقوال مشتبهة محتملة أو أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق لا باطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط علما ما فيها من الباطل. انتبه لهذه العبارة، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وأنا أقول قلت تعليقا على هذه العبارة الأخيرة، بل ويعارضون أيضا نصوص العلماء الذين هم ورثة الأنبياء المؤيدة بالدليل والبرهان. وهذا الذي حدث في مثل هذه الفتاوى. هم الآن يأخذون حسان شيخ حسان أخذ ما في هذه الفتاوى من الإجماع في اللفظ ومن الاشتباه في المعنى، وعارض بما فيها من الباطل نصوص العلماء الأخرى المؤيدة بالدليل والبرهان في فيها التفصيل، فجعلها كأنها معارضة لهذه النصوص الأخرى التي لم يذكرها، واحتج بهذه الفتاوى التي فيها الاشتباه والإجمال. طيب. ثم قال ابن القيم، وهذه العبارة أيضا هامة جدا، وهذا منشأ ضلال من ضل. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. هذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي اتبعه حسان في مثل ما صنع في هذا الكلام السابق. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة. يعني هذه الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة تكون أدعى في الإضلال إذا صادفت عقولا أو أذهانا مخبطة أساسا ليس عندهم التمييز بين الحق والباطل. فلما تصادف هذه الغبرات المزملة مثل هذه الأذهان تجعل هذه الأذهان تضل وتطيش أكثر. فكيف، قال ابن القيم بعد ذلك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ يكون الأمر أدهى وأمر. فكيف إذا انضاف إلى ذكر هذه الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، كيف إذا أضيف أو انضاف إليها الهوى والتعصب يكون الأمر أشد؟ وهذا ظاهر، هذا كلام مقيم، هذا ظاهر، يعني ظهور الشمس لأولي الألباب ولأصحاب الفهم في درس حسان هذا الرسالة إلى ولاة الفجر، كأنه فعل أو وقع فيما حذر منه ابن القيم، يعني تماما أو إلى أي حد قريب. فنحن الآن سوف يعني نسرد عليكم وعلى الشيخ حسان يعني شيئا ولو يسيرا من الطوام والبلايا التي عند هذه الأحزاب، خصوصا حزب الإخوان ثم حزب التبليغ والدعوة، وفي ضمن سرد هذه البلايا نقرأ عليكم الفتاوى الأخرى المفصلة التي كتمها محمد حسان في هذا الدرس ولم يتعرض لذكرها، واكتفى فقط بذكر الفتاوى المجملة التي احتوت على ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة ليضمن السامع حتى يفهم، أو حتى كما قال ابن القيم هنا لاقت أذهانا متخبطة فكل من فهم الكلام عليه على هواه، خصوصا إذا انضاف إلى هذا التعصب لهذه الأحزاب، فلاقة الهوى عند السامعين. يعني قد وفقني الله عز وجل في الطبعة الجديدة من كتابي دفع بذي الجائر الصائل على إمام الجرح والتعديل والمنهج السلفي بالباطل، ونقد علمي لكتاب انصر اخاك ظالما او مظلوما لذاك المجهول الندعو عبد اللطيف النجدي. فوفقني الله عز وجل من خلال هذه الطبعه الجديده الى ان اقوم بجمع وتلخيص الاصول البدعيه التي عند حزب اخوان المسلمين وذكر الكلام المنقول عن أئمتهم وعن رؤوسهم وأمرائهم الذي يدل عليه على التزامهم بهذه الأصول البدعية. ثم من خلال هذا ذكرت فتاوى العلماء الكبار في التحذير من بعض هذه الأصول والتي أخفاها محمد حسان ولم يذكرها في هذه العجالة التي استمعنا إلى بعضها الآن. فنقول أولا الأصل الأول من الأصول البدعية التي عليها حزب الإخوان المسلمين. حزب الإخوان أسس الشيخ إبراهيم بارك الله فيك كله الشيخ خالد أبو عبد الله كله أغلق هذا بارك الله فيك. الأصل الأول حزب الإخوان أسس على حقيقة صوفية تقر التوسل بالأموات، وهذا ما صرح به مؤسس حزب الإخوان حسن البنا، وذلك من خلال تعريفه للحركة الدعوية التي قامت عليها الإخوان والتي قام الإخوان بتبنيها، حيث قال إن دعوتنا إيش؟ إن دعوتنا هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية. ولذلك تجد أن الإخوان وحزب الإخوان هم صدقوا في الشطر الأخير من هذا، صدقوا الناس على ننضم تحت لوائل أهل التصوف والخرافة والتشيع والرفض، ولكن لم يصدقوا في الشطر الأول، فليس فيها لا دعوة سلفية ولا طريقة سنية، بل هي تضاد الطريقة السلفية كما سوف يأتي به بالأدلة الجلية. وقد أبان حسن البنا بلا تورية عن نشأته الصوفية كما في كتابه مذكرات الدعوة والداعية الذي كان قد قدمه حسن البنا كنموذج الدعاء كي يسير عليه. فقال حسن البنا في الصفحة 19 في الصفحة 20 من مذكرات الدعوة والداعية: وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الخصافية إحدى الطرق الصوفية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران اللي هو من الطريقة الحصافية هذه رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاستجابتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة وناشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة. هذا كلام حسن البنا. وسماحة هؤلاء الذاكرين رأيتم كيف يزين البدعة، يعني يزين يلفت هؤلاء المتصوفة التي قامت على البدعة، على الذكر البدعي الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أصحابه. يثني عليهم ويزورهم مظهر الايه، مظهر الايه العباد السنيين، ويظهر طريقة ذكرهم المبتدعة كأنها كانها طريقة يعني طيبة ومشروعة. فيقول ايه، يصف هؤلاء أهل البدع الذين يقصون في المسجد أحيانا ويذكرون الله في لفظ الجلالة المفرد الله الله الله، ويذكرون الله عز وجل أحيانا بلفظ بالضمير المفرد، هو يجلسون يعني قد يجلسون عددا من الدقائق او ساعة او ساعتين يرددون هو 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 هكذا كالكلاب التي تنبح كما ذكر هذا العلماء. هذا الذكر البدعي المقدس يصفوه حسن البنا بانه ايه، اصوات منسقة ونشيد جميل. هذه الطريقة الصوفية، طرق الصوفية كلها مشتركة في هذا الذكر المبتدع، وإن اختلفت في بعض الألفاظ. فالشاهد يعني ثم يصف هؤلاء الجهال المخرفين بالسماحة، ويقول وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ الفضلاء، من شيوخ الفضلاء، وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين. نعم، وشباب صالحين. ثم قال فوضبت عليها هي الأخرى، وتوطدت الصلات بيني وبين الشباب هؤلاء الإخوان الحصافين. هو بذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب، وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حينا بعد حين. وأخذت أواظب على الوظيفة الرازوقية، ها أخذت أواظب على نعم على الوظيفة الرازوقية من وظائف المتصوفة صباحا ومساء، وزادني بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا، والد حسن البنا والشيخ عبد الرحمن السعافي رحمه الله تعالى، وبلا شك أفضل وأعلم من حسن البنا، وإن كان كما يعني بين حسن البنا هنا أنه كان يعني قد يكون تأثر شيئا ما أيضا بالمتصوفة، ولكنه في جانب آخر كان له المؤلفات العلمية النافعة التي خدم بها بعض كتب السنة، نحو قيامه بترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك قام بترتيب مسند الشافعي، ها؟ ولذلك كان عبد الرحمن السعاتي والد حسن البنا أنفع للمسلمين، ها؟ وأعلم وأفضل من إيه؟ من ولده حسن البنا، وإن كان للأسف حسن البنا يعني يا ليته أخذ منه هذا الاهتمام بالعلم والتعليم، هذا الاهتمام بالإيه؟ بكتب السنة، ولكنه للأسف أخذ منه فقط جانب التصوف، وهو الذي ذكره هنا في مذكراته، ولم يتعرض لذكر مصنفات أبيه أو لذكر جهود أبيه العلمية، مما يدل أنه ما اهتم بها، لكنه اهتم فقط بجانبه التصوف. ثم قال في الصفحة 23 وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني، ورجوته أن يقدمني للشيخ الخصاطي ففعل. وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان للعام 41 بعد 300 من الهجرة. وإذا لم تكن الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد حيث تلقيت الشاذلية الطريقة الشاذلية عنه هذا اعتراف حسن البنا مذكراته التي حتى الآن يطبعها حزب الإخوان ويعتبرونها ميثاقا للدعوة مذكرات الدعوة والداعية هي من الكتب المعظمة عند حزب الإخوان تعد دستورا لدعوة حزب الإخوان. حسن البنا يقول هنا ويش تلقيت الشاذلية الطريقة الشاذلية من أضل الطرق الصوفية فيها من الخرافات والشركيات والجهالات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحسن البنا كانت نشأته على الطريقة الحصافية الشاذلية حيث تلقيت الشاذلية عنه وآذانني بأورادها ووظائفها. ثم قال في الصفحة 24 نزلت دمنهورة مشبعا بالفكرة الحصافية يعني وصل به الحل ليس فقط إلى اعتناق الطريقة لا قد تشبع به. ثم قال في الصفحة 24 نزلت دمنهورة مشبعا بفكرة الحصافية ودمنهور مقر ضريح الشيخ مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأولى وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ فكان طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط وأن أستغرق في هذا الاتجاه. هذا حسن البنا كمل يا صاح
Thank you.
رسول الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم ثم أما بعد ثم قال حسن البنا بعد ذلك وفي مذكراته مذكرة الدعوة والداعية وكنا كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق التي فيها قبر الدسوقي، فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور قبر ونصلي الجمعة. وكذا حصل من يعترف أنه كان يسد الرحال إلى القبور لقبر الدسوقي والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم قال: كنا أحيانا نزور عزبة النوان حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الخصاقية المعروفين بصلاحهم وتقواهم، رأيتم التلبيس، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. فبلا شك واضح بلا خفاء كيف نشأ حسن البنا نشأة صوفية بحتة لا علاقة لها بمنهج السلف ولا علاقة لها بالسنة. ثم قال في الصفحة 25: وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواتب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى ثاني عشر منه، وخرجنا بالموكب في الموالد، ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح كامل. كان حسن البنا يسير مع المتصوفة المخرفين في الموالد ينشد القصائد البدعية. وما هي القصائد التي كان ينشدها حسن البنا؟ اسمعوا حتى تعرفوا كيف أن محمد حسان هداه الله عز وجل قد أخفى الحقائق هذه عن الشباب الذين اغتروا بكلامه هذا، وظنوا أن حزب الإخوان هذا وعلى رأسه حسن البنا كأنهم يدخلون في نطاق أهل السنة من الذين يتبعون السلف الصالح، وأن عندهم شيء من الباطل أو الخطأ الذي لا يخلو من العالم من العالم. لم يبين ما في كتب هؤلاء من بدعة وضلالة وانحراف عن السنة. ويعني كما قال سبحانه وتعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، قال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله المستعان. قال نعم، قال عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومواصره في الصفحة 71 و72 ذكر قصيدة من القصائد التي كان ينشدها حسن البنا لما كان يخرج في الموالد. اسمعوا ما قاله حسن البنا. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. من الحبيب؟ هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد نبى وزرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر هذه الحضرة والصوفية. ما معنى حضرة الصوفية؟ أنهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر في مجلس ماذا. ومن يصيب الأدى والأمر أنه ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر في هذا المجلس الوهمي قد سامح الكل، وسامح الكل يعني غفر للكل فيما قد مضى وزرى. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم صار في مقام الله عز وجل، صار ولم يغفر الذنوب. نعوذ بالله من الضلال ومن الشرك. فقال الله المستعان هذا ولي الإمام الشهيد الذي يقدسه أتباعه أكثر من تقديسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعصبون له فوق انتمائهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبلون أن تقدح في السنة، يقبلون القدح في السنة، ويقبلون أن تزم أصول أهل السنة من قبل الروافض المجرمين، ورغم هذا يتعاونون معهم ضد أهل السنة، ولا يقبلون الكلام في حسن البنا ولا في سيد قطب البتة على طريقة غلاة المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم ومشايخهم، بل على طريقة الروافض الشيعة. هم الذين ذكروا هذا الكلام في ترجمتهم لحسن البنا. هذه الأبيات من الذي ذكرها؟ ما ذكرها أو ما ادعاها مثلا واحد مثلا من أعداء البنا الذي يريد مثلا أن يزورها بصورة غير حقيقة. لا، هذا الكتاب الذي قام على تأليفه وعلى طباعته بحريته الكاملة عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا، حسن البنا بأقلام تلامذته ومواصله. الله المستعان. شاهد قال بعد ذلك حسن البنا لقد أدار أي الحبيب على العشاق خمرته صرفا يكاد سماه يذهب بالبصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة. وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. صلى الله عليه وسلم. نحن ننزه الرسول صلى الله عليه وسلم عما قاله حسن البنا في هذا الكلام الممتلئ بالبدعة والشرك. إن لله هذا هو الإمام المجدد. رأيتم ما الذي جدده؟ جدد طرق الصوفية. هذا حصل بنا المجدد الذي ادعى له سعيد حوى كما سوف يأتي. سعيد حوى من كبار إخوان في سوريا في كتاب الله أيضا ادعى أن حصل البنا مجدد القرون السبع الماضية. هذا يقول إن حبيب القوم قد حضر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر في مجلس المتصوف. الله المستعان. طيب اسمعوا أيضا إن حسن البنا ويقرر مراحل الدعوة الثلاث التي قد رسمها حزب الإخوان. فيقول في المرحلة الثانية كما في كتابه التعاليم. أي وهذا اللفظ التعاليم هو مستقى من كلام اليهود. تعرفون هذا؟ اليهود عندهم من كتبهم المقدسة كتابا يسمى بالإيه؟ البروتوكولات مع التعاليم. عجيب والله. الواحد يعني يعجب من أمر هذا الرجل. لماذا اختار هذا الاسم بالذات؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي يجعله وكي يجعله عنوانا على الخطوط والمراحل التي رسمها الحزب الإخواني. هل جاء هذا يعني كما قال مصادفة لم يتعمد أم أن هذا يرتبط بفكر ماسون معين قد يكون عليه حسن البنا كما كان عليه سيد قطب؟ كما بينا لكم من قبل سيد قطب كان قبل أن يعود إلى مصر ويكتب هذه الكتابات التي امتلأت بالتكفير والغلو بالتكفير والبدع والضلالات كان يدور بين المنتديات الكنسية الماسونية في أمريكا بأطرافه في مذكراته. فهل هناك فن ربط بين هذا أم أن هذا جاء هكذا عبثا؟ وهذا لا يعنينا كثيرا ولكن يعنينا الذي ثبت عليهم بالشرط. فقال حسن البنا في رسالة التعاليم في المرحلة الثانية التي هي من مراحل التكوين ونظام الدعوة. في هذه المرحلة صوفية بحتة من الناحية الروحية. صوفي البحث من الناحية الروحية وعسكري البحث من الناحية العملية. ونحن نستبدل كلمة عسكري بخارجي. ويقول إن المرحلة الثانية هي مرحلة صوفية بحتة من الناحية الروحية ويسمي الناحية العملية بأنها عسكرية بحتة. وهي أولى أن تسمى بأنها ناحية خارجية لأنه يقصد بالعسكرية لإعداد القوة والعتاد كان الخروج على ملك فاروق. فالشاهد يعني وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا شك ولا حرج. أسمع اسمع تسمع وتطيع للأمير وإن أمرك يريد أي أمر على طريقة الصوفية. الذين قالوا إيه؟ قال من اعترض انطرد، الذي اعترض على شيخه يطرد من الطريق. كذلك أيضا كان هذا ميثاق الإخوان كما بين ونحس الجنة، أمر وطاعة من غير تردد ولا شك للقائد وللأمير ولا حرج، لا تتحرج مهما أمرك به الأمير يجب عليك أن تسمع وأن تطيع. عليكم السلام. ثم كانت هذه التربية الصوفية التي أصلها حسن البنا في التعاليم وفي مذكرات الدعوة الداعية لها عظيم الأثر على أتباعه وعلى تلامذته من بعده. فهنا المرشد الثالث لحزب الإخوان عمر التلمساني يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب في الصفحة 25 بعد 200 وفي الصفحة 26 بعد 200: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. هذا كلام عمرة النسان المرشد الثالث لحزب الإخوان. ثم قال في الصفحة 31 بعد 200: فما لنا وللحمل على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. وهذا المثال الأول. وخذ أيضا هذا المثال الثاني. نظم مصطفى السباعي مرشد الإخوان في سوريا قصيدة صوفية شرقية يناجي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يناجي الله سبحانه وتعالى. فقال: سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بلادك أشكو البرح من سقم. يا سيدي، طبعا هو أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا سيدي تنادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي. يا سيدي طال شوقي للجهاد، فهل تدعو لي عودا عالي العلم. هذا لا يخاطب به إلا الله سبحانه وتعالى. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الله، يعني نعوذ بالله من هذا الضلال. هذه هي أثر التربية الصوفية التي رد عليها حسن البنا أتباعه كما في كتاب مذكرات الدعوة الداعية وكتاب التعاليم. أن قال مصطفى السباعي مرشد الإخوان في سوريا هذه القصيدة البدعية الشرقية. وقد ألف رمضان البوطي من كبار أيضا الإخوان في سوريا كتابه الذي سماه تربياتنا الروحية. هذا الكتاب قال في مقدمته: أجمعت أن أخرج هذه الرسالة تحت عنوان تصوف الحركة الإسلامية المعاصرة، ثم فكرت أن أخرجها تحت عنوان الحياة الروحية لجند الله، ولكن لملابسات متعددة جعلتها تحت عنوان تربيتنا الروحية. هكذا البوت هنا يسير على خطى حسن البنا، وما أتى بشيء عند نفسه، ويسير على تعاليم حسن البنا التي أصلها لما بين الأدعي أنه كان يتبع الطريقة الحصافية الصوفية والطريقة الشاذلية كما في مذكرات الدعوة والداعية. ومن أجل هذا التأصيل الصوفي القائم على الخرافة والوثنية بلا شك لا يلتقي مع الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح. لذا لم يظهر لحزب الإخوان أي نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك الذي من أجله أرسل كافة الأنبياء والمرسلين. وكذلك الصوفية لا تلتقي مع السنة البتة، حيث إن التصوف هو آتون البدع في الاعتقادات وفي العبادات. وهذا ما قد بيّنه سماحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال. فسئل له سماحة الشيخ، وسماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى، واسمعوا إلى فتوى الشيخ ابن باز الذي كان رئيس اللجنة الدائمة للدعوة والإفتاء التي احتج محمد حسان بفتاواها التي استمعتم إليها منذ قليل، حتى تعرفوا أن محمد حسان أتى بالفتاوى التي توافق هواه فقط، وكتم الفتاوى التفصيلية المؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة التي تفضح هواه وتبين تدليسه عليه على الشباب. أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهذه الفتوى مسجلة بصوت الشيخ وهي مشهورة، تجدوها في أكثر من موقع من مواقع النت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. ثم قال: يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله، التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بها والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم. هكذا انتقد عليهم العلامة ابن باز عدم العناية بالدعوة للتوحيد وعدم العناية بالسنة، فماذا بقي من الدين إن لم يكن الداعية له عناية بالدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الدين، والنهي عن شرك الدعاء في دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات. وكذلك إن لم يكن الداعية له عناية واهتمام بالسنة، فماذا بقي من الدين؟ وكيف تكون دعوة من هذا حاله؟ الذي ليس له أي عناية لا بالتوحيد ولا بالسنة، إلى أي شيء يدعو. إذا كان الدين قد بني على هذين الأصلين، لا إله إلا الله التوحيد، محمد رسول الله السنة، فإذا لم يهتم الداعية أو لم تهتم هذه الجماعة التي تحسب على السنة، ها؟ لم تهتم لا بالتوحيد ولا بالسنة، فأي شيء بقي لهم من الدعوة؟ فهم يعني بارك الله فيكم كما قد بين العلماء كما سوف يأتي إن شاء الله في الفتاوى التالية، كانت هذه الجماعة أو لم تقم هذه الجماعة على ما كان عليه السلف الصالح، بل هي جماعة حزبية قامت على التحزب وقامت على التصوف، وهذا الذي صرح به حسن البنا في مذكرات الدعوة والداعية. فالإخوان حزب الإخوان قد أسس على الطريقة الخصافية الصوفية القائمة على الخرافة وعلى الوثنية، وحسن البنا كان يخرج كما اعترفه بنفسه في الموالد ينشد القصائد الشركية التي يستغيث فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقول إن حبيب القوم قد حضر، قد حضر الحضر للصوفية. نكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، حتى إن شاء الله يتيسر لنا، حتى يتيسر لنا أن نصلي القيام بعد صلاة العشاء، ويعني إن شاء الله بإذن الله يكون موعدنا إن شاء الله عز وجل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان في خلال ركعات القيام في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى نتعلم التوحيد في شهر التوحيد، أن رمضان هو شهر التوحيد الذي أنزل فيه كتاب التوحيد القرآن المعظم الذي هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.